الحمد لله رب العالمين، أنزل كتابه العظيم حجة على العالمين، وجعل فيه الهدى والنور. أحمده على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. والإيمان بكتب الله أن نؤمن بأن الله عز وجل قد أنزل على أنبيائه كتبا تدلهم على الصراط المستقيم وترشدهم إلى ما يرضي رب العزة والجلال، وما تتحقق به مصلحتهم في الدنيا والآخرة، وما يكون من أسباب سعادتهم في الدارين. والإيمان بالكتب يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول الإيمان الإجمالي بأن الله عز وجل قد أنزل كتبا على أنبيائه، تعددت هذه الكتب، فنؤمن إيمانا إجماليا بأن لله كتبا يهدي بها العباد إلى طريقه ويسعدون بها. والأمر الثاني من الإيمان بالكتب أن نؤمن بتفاصيل ما سمى الله من كتب الأنبياء السابقين، فنؤمن بصحف إبراهيم وموسى، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في أواخر سورة الأعلى. ونؤمن بأن الله قد أنزل الزبور، وأنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى عليه السلام. قال تعالى: وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وقد ذكر الله الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين في عدد من آيات كتابه. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ويقول جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات. وقال تعالى: مصدقا لما معهم من الكتاب. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب. وقال في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، أن الله قد أنزل كتبا بأسمائها على الأنبياء السابقين، فأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى. وأما النوع الثالث من أنواع الإيمان بالكتب فالإيمان بالقرآن العظيم، الإيمان بكتاب الله الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضى الإيمان بهذا الكتاب عدد من الأمور: أولها أن هذا الكتاب مشتمل على الهدى، فمن تمسك به اهتدى. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. ومن مقتضى ذلك أيضا أن نؤمن بوجوب اتباع هذا الكتاب والسير على ما فيه من أحكام وتوجيهات. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن الإيمان به أن نتقرب لله عز وجل بقراءة هذا الكتاب. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. وأن نؤمن بأن هذا الكتاب يشتمل على الأدلة والبراهين التي من نظر فيها أذعن لما فيها، كما في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. ففي هذه الآيات دلالة على إثبات أن الهدى وأن البينات والأدلة والبراهين القاطعة موجودة في هذا الكتاب القرآن العظيم، وبالتالي نتقرب إلى الله عز وجل باعتقاد أنه حق وأنه من عند رب العزة والجلال وأن الهدى فيه. ونعتقد أن هذا القرآن ابتدأ نزوله في شهر رمضان، وكان ينزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع التي تقع في زمن النبوة. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وحينئذ نتقرب إلى الله عز وجل بعدد من العبادات التي تتعلق بهذا الكتاب، ومن أعظمها تدبر القرآن وتأمل ما فيه من المعاني. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومما يتعلق بهذا أن نعتقد أن القرآن وحي من عند رب العزة والجلال نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن ذلك أيضا أن نتقرب إلى الله عز وجل بالاستماع لهذا القرآن. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن ذلك أيضا أن نتقرب إلى الله عز وجل باعتقاد أن هذا القرآن حق وصدق، لا كذب فيه ولا افتراء، كما قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ومن ذلك أن نعتقد أن هذا القرآن عربي وأنه نزل بلسان عربي مبين، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن ذلك أيضا أن نعتقد أن هذا القرآن فيه صلاح أحوال الأمة وسعادتها واستقامة أحوالها، وأنهم متى رجعوا إلى القرآن أصلح الله به حالهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ونعتقد أن الله عز وجل قد يصرف بعض العباد عن تأمل حجج القرآن وبراهينه، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي تغلف قلوبهم وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وكذلك نعتقد أن هذا القرآن فيه الشفاء، شفاء الأمراض المعنوية والنفسية، وكذلك شفاء الأمراض التي تكون والأدواء التي تكون بين الناس في علاقاتهم. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ونعتقد أن هذا القرآن أعجز الله به الإنس والجن، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكما تقدم نعتقد أن هذا القرآن ابتدأ نزوله في شهر رمضان، ولكنه قسم ونزل منجما بحسب الوقائع. قال جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ونعتقد أن من تمسك بالقرآن فلن يشقى ولن يضل، كما قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والنصوص في فضل كتاب الله وبيان ما اشتمل عليه من الخير كثيرة متعددة، ولذا لا زال العقلاء يحذرون الأمة من هجران كتاب الله، كما قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فيحذرون من هجر تلاوته ومن هجر تدبره ومن هجر حفظه ومن هجر العمل به ومن هجر تحكيمه فيما يكون بين الناس من نزاع واختلاف، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي تحتكمون إلى الله عز وجل في الخصومات والنزاعات التي تكون بينكم. والاحتكام إلى الله الاحتكام إلى كتابه. وهذا القرآن يقضي على ما يكون من الاختلافات بين الأمم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ووظيفة هذه الأمة دعوة الخلق إلى كتاب الله. قل إنما أنذركم بالوحي، قال تعالى: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وهذا القرآن قد اشتمل على الخطاب المقنع والآيات والبراهين. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وهذا القرآن وصفه الله عز وجل بأنه حكيم وبأنه مجيد وبأنه ذو الذكر وبأنه غير ذي عوج وبأنه قد فصلت آياته، أي وضحت وبينت. ووصفه الله عز وجل بأنه وحي من عنده، كما قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد آمن على كتاب الله وبحجج كتاب الله ما لم يؤمن به أتباع الأنبياء السابقين، ولذلك كان هذا القرآن من أعظم آيات الله وحججه وبراهينه، التي ترشد الناس إلى الحق وسبيل الهدى. ولقد ومن فضل الله عز وجل أن جعل هذا القرآن سهلا يسيرا، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومع سهولته فإن الناس لا يزالون يكتشفون من آياته ومن عجائبه الشيء الكثير، ما من زمان إلا ويجدون فيه أثرا عجيبا، يجدون أثرا عجيبا من القرآن على النفوس وعلى أحوال المجتمعات وعلى الأمن وعلى اقتصاد الناس ورغد العيش وعلى استقرار أحوالهم واجتماع كلمتهم. وكلما ابتعدوا عن كتاب الله نزل بهم من الشقاء والتفرق والاختلاف والتنازع وأمراض القلوب وأمراض الأبدان وغير ذلك مما يحصل من الابتعاد عن هذا القرآن. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولذلك لما سمع الجن هذا الكتاب قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا. ونعتقد أن الله قد حفظ هذا القرآن فلن يحصل فيه تبديل ولا تغيير، بل هو باق إلى قيام الساعة وهو محفوظ من الزيادة والنقصان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إلى غير ذلك من فضائل كتاب الله وما أوجبه الله عز وجل علينا تجاه هذا الكتاب. وقد ورد علينا من قصص الأمم من الصحابة فمن بعدهم كيف حصل منهم التأثر الكثير بسبب سماعهم لآيات من كتاب الله. يأتي الإنسان وهو يريد أن يوقع الشر والضرر بأهل الإسلام فيستمع إلى آيات من كتاب الله فيتغير حاله ويصبح من المدافعين عن دين الله، كما فعل عمر رضي الله عنه، جاء لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقابله من قابله وقال له: هذه أختك وزوجها قد آمنا بها به. فذهب إليهم فقرأت عليه أخته آيات من القرآن فتغير حاله ودخل في دين الله وأصبح من أكبر المنافحين عن هذا الدين. وهذا أسيد بن حضير وأسعد بن زرارة استمعوا لآيات من كتاب الله فتغير حالهم، بدل أن كانوا يريدون القضاء على دعاة الإسلام أصبحوا من أكبر المنافحين عنه. وهذا جبير بن مطعم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أسيرا في بدر، قد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيستمع إلى آيات من سورة الطور فتؤثر في قلبه حتى قال: كاد قلبي أن يطير بسبب سماعه لآيات من القرآن. ومن ثم من أعظم ما يحصل به الإقناع أن تبين للناس كتاب الله وأن تشرحه لهم وأن تورد عليهم من الحجج والبراهين التي اشتمل عليها هذا الكتاب. ولذلك لا زالت الوصية بكتاب الله عز وجل القرآن الكريم. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي سيروا على طريقته واهتدوا بهداه، ولا تتبعوا من دونه أولياء. كل أمر يصدك عن كتاب الله فهو من الأولياء التي ذكرت في هذه الآية ونهي عن اتباعها. ثم قال: قليلا ما تذكرون. وجاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يريد بذلك ملك الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر لكنه يمتاز عنهم بالوحي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أي أمران عظيمان كبيران لهما شأن عظيم، أولهما كتاب الله، يعني القرآن الكريم، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، أي سيروا على هديه، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم ذكر الأمر الثاني فقال: وأهل بيتي. ثم رغب في معرفة حقوقهم، وليس من حقوقهم اعتقاد أنهم ممن يحتج بأقوالهم، إنما هم أئمة هدى وممن يرشدون إلى الحق وإلى الخير. ولذلك لما ذكر القرآن أمرهم بالتمسك بما فيه ورغب في السير على طريقته. ولما ذكر أهل البيت عرف بحقوقهم، لكنه لم يأمرهم بالتمسك بأقوالهم. وفي لفظ قال: كتاب الله وحبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، روى ذلك مسلم في صحيحه. ثم جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، أي تمسكتم به والتجأتم إليه، كتاب الله. ثم قال: وأنتم تسألون عني، أي يسألهم الله هل بلغ هذا النبي الرسالة. قال: فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت، أي نقلت لنا الوحي الذي جاء إليك، ونصحت، أي بينت الأمر بوضوح تام. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، أي يخفضها إليهم: اللهم اشهد، ثلاث مرات. ثم جاء في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وقال: حديث غريب وحديث ضعيف الإسناد، لأنه من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف، وقد رواه عنه ابنه وفيه جهالة، أو ابن أخيه وفيه جهالة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. الفتنة الأمر المدلهم الذي لا يعرف مدخله من مخرجه، ويخفى فيه الحق ويلتبس بالباطل عند كثير من الناس. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم، أي أخبار الأمم السابقة، وخبر ما بعدكم، أي أخبار غيبية، وحكم ما بينكم، أي الفصل فيما يكون بينكم من الاختلاف والتنازع، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، أي أنزل به العقوبة الشديدة التي تقطع أمره، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، أي ما يكون عند الناس من رغبات إن رجعوا فيها إلى الكتاب لم يحصل عندهم زيغ عن الحق، ولا تلتبس به الألسنة، أي لا تختلط ولا تشبع منه العلماء، لأنهم كلما قرأوه وجدوا فيه معاني جديدة لم يكونوا قد لاحظوها فيما سبق، ولا يخلق عن كثرة الرد، أي لا يصبح قديما بسبب كثرة قراءته، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، لأنه كتاب صادق، ومن أصدق من الله قيلا. ومن عمل به أجر، أي أخذ الثواب العظيم والأجر الكبير. ومن حكم به عدل، لأنه قد أعطى كل ذي حق حقه. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ثم روى عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. وهذا الحديث قد رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وغيرهم، وللعلماء في إسناده كلام. ثم روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، أي لا اعوجاج فيه، يصل إلى المقصود بأقرب الطرق. قال: وعلى جنبتي الصراط سوران، أي جداران عظيمان، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، أي ستائر وأقمشة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. وفوق ذلك داع يدعو: كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك يا عبد الله لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره، أي تدخله، ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخى حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. وقد نسب المؤلف هذا الحديث إلى رزين كما ذكر ذلك ابن الأثير في جامع الأصول، وقد ورد قريبا منه بإسناد آخر من حديث النواس بن سمعان عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. ثم روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قرأ، هو الذي أنزل عليك الكتاب، فالكتاب منزل من عند الله، منه آيات محكمات، أي واضح معناها، يعرفها العربي بلغته وأهل العلم بما اكتسبوه من الوحي، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي يرجع إليهن، وأخر متشابهات. المراد بالمتشابه ما قد لا يحسن بعض الناس فهمه فيفسرونه بغير مراد الله، كما في قول بعض النصارى: إنا نحن نزلنا الذكر، دليل على التثليث، فهذا من المتشابه، لأن المراد هنا التعظيم لا التثليث. لأنه ما الواجب في المتشابه؟ أن نرده إلى المحكم، ونرجع إلى المحكم. المحكم مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى: قل هو الله أحد، وقوله: وما من إله إلا الله ونحو ذلك من النصوص. ثم قرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت فقال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله، أي الطريق الموصل إلى الله وإلى رضوانه وإلى جنته، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، أي طرق مختلفة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم روى من حديث أبي هريرة قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون التوراة، يكتبون من التوراة أي يجعلونها مواعظ ينشرونها بين الناس، فذكروا ذلك أي بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يكتب من التوراة مواعظ فينشرها بين الخلق، فلما ذكر لذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم، لأن القرآن فيه الكفاية كما قال تعالى ولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، وبالتالي لا نحتاج إلى الكتب السابقة. فقال قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم، إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم، ثم أنزل الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك أي في هذا الكتاب لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وبالتالي نكتفي بالتذكير بهذا القرآن، قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ثم روى من حديث عبد الله بن ثابت بن الحارث قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، أي بأوراق فيها كتابة فيه مواضع من التوراة، فقال عمر هذه يعني الأوراق أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك لتعطيني حكمك فيها، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا، قال لم أر مثله قط، وذلك لأن عمر قد أخذ هذه الأوراق من التوراة. فقال عبد الله بن الحارث لعمر أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال عنه ما كان يجده في نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه الحاكم في الكنى وعبد الرزاق وابن سعد. وهذا الخبر فيه ضعف لأنه من رواية جابر الجعفي. وفي هذا إشارة إلى أن الكتب السابقة فيها تحريف وقد حرفت، لكن القرآن العظيم قد حفظه الله عز وجل من التحريف، ولذلك نعتقد ونجزم بأن هذا القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، كما قال تعالى مهيمنا لما بين يديه من الكتاب. وهذا شيء مما يتعلق بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. ومن أركان الإيمان الإيمان برسل الله وأنبياءه عليهم السلام، كما في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وكما قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد جاءت النصوص ببيان أن لله رسل أرسلهم لهداية العباد يرشدونهم إلى الحق والهدى، فكان هؤلاء الأنبياء من سبل أو من طرائق دعوة الناس إلى الهدى والخير، فأرسل الأنبياء وفي مقدمتهم وأوائلهم نوح عليه السلام، لأن الناس يوم القيامة يستشفعون بالأنبياء، فكان أول من استشفعوا به هو نوح عليه السلام. وقد حذر الله عز وجل من الإعراض عن الإيمان برسول الله، وهذه من ميزة أهل الإسلام أنهم يؤمنون بجميع الأنبياء بخلاف من قبلهم من الأمم. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نثبت الرسالة لبعض الأنبياء وننفيها عن بعضهم الآخر، وإنما نؤمن بجميع الأنبياء. قال تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ومما يتعلق بالإيمان بالرسل أن نؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله عز وجل، وأنه خاتم الأنبياء، كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين. وكون بعض الناس قد كذبه صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ليس هذا لنقص في رسالته، وإنما ذلك لعناد في قلوب الخلق أو إعراض عن الحق أو لغير ذلك من الأسباب التي تعود عند للناس من كبر وعجب ونحو ذلك. فنؤمن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى ذلك أن نؤمن بأنه صادق في أخباره، لا يخبرنا إلا بما هو حق وصدق عن الله عز وجل. وكذلك من حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه، فنستجيب لأوامره وننتهي عن نواهيه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وكما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال جل وعلا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونعتقد بأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل جميع الناس الإنس والجن، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ونعتقد أن من أطاع الرسول فإنه ينجو في الدنيا والآخرة، وأن طاعة الله لا تكمل إلا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ألا نعبد الله إلا بعبادة قد جاء بها هذا النبي الكريم، فلا نخترع من عند أنفسنا عبادات ولو كانت عقولنا ترشدنا إليها، لأن العقول قد تهم وترى الباطل حقا بسبب ما تلقي الشياطين من وساوس في قلوب العباد. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك نؤمن بأن هذا النبي يصدق الأنبياء السابقين، وأنه يدعو إلى توقيرهم ومعرفة حقهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ولوالدينا وأبنائنا والناس أجمعين. ومن حقه صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه، كما قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وسلموا تسليما، إلى غير ذلك من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ونعتقد بأن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم سيستمر في الناس إلى قيام الساعة، وأن من واجب الأمة أن نذب عنه صلى الله عليه وسلم. فهناك من يتكلم في عرضه ويقدح في نسائه ويتكلم في طريقته وهديه، ولكن وظيفة أهل الإيمان الذب عنه صلى الله عليه وسلم وبيان مزايا طريقته ودعوة الخلق إلى الاهتداء بهديه. كذلك من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبعه وأن نسير على طريقته، وأن نعتقد أن النجاة تحصل بمثل ذلك، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكما تقدم أن الاستهزاء سيستمر به صلى الله عليه وسلم، والسب له والقدح فيه والقدح في أصحابه وفي أزواجه سيستمر. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولكن العاقبة السيئة تكون لأولئك الذين يتكلمون فيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، وكما قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، وكما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لأن القرآن قد قص علينا أخبار الأمم السابقة مع أنبيائهم وأنهم استهزؤوا بأنبيائهم، ولكن وظيفة الرسل النذارة والبشارة، كما قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي يوم القيامة يقرع الله أهل النار بسبب عدم اتباعهم للرسل، فقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فماذا يكون قولهم؟ شهدنا على أنفسنا. وذلك أنهم في الدنيا أصابهم الاغترار بها، كما في قوله: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وسيقف الأنبياء مع أممهم ويستشهد الله هذه الأمة في أن الأنبياء قد بلغوا أممهم وأرشدوهم إلى الحق، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي يشهدون بأن الأنبياء قد بلغوا الرسالة إلى أممهم. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ومن هنا نعرف حق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونعرف فضل الله علينا به، ونعرف مكانته صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أي افعلوا ما يأمركم به وانتهوا عما ينهاكم عنه، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يدخل فيه أصحاب الولاية ممن يكون لهم السمع والطاعة، فإن الله قد أوجب على الأمة أن تسمع وتطيع لهم. وفي طاعة الله وطاعة رسوله ذكر الفعل أطيعوا، ولم يذكر مثل ذلك في أولي الأمر، لبيان أن طاعتهم مقيدة بعدم معصية الله ومعصية رسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ثم وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. علق رحمة الله على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. فيه دليل على حجية السنة وأنها من أدلة الشريعة، وأن الأصل أن جميع ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة يجب العمل به. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيه دليل على أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، وأن النهي منه يدل على التحريم. ثم أورد حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. تفرقون بين كلمة أقاتل وبين كلمة أقتل، لم يقل أقتل الناس، إنما قال أقاتل، وذلك لأن القتال قد يكون للأمة الممتنعة غير المسلمة، لكن القتل لا يلزم منه أن يقتل كل كافر، لذلك فإن أهل الذمة ومن يكون مستأمنا أو معاهدا لا يجوز قتله. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لأن هناك أمور تكون من أسباب جواز سفك الدم من مثل القصاص مثلا. قال: وحسابهم على الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه، أي ثلاث صفات وخصال، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي وجد أثر الإيمان على نفسه، فتمسك قلبه بالإيمان لأنه قد وجد حلاوته. ما هي الثلاث الخصال؟ الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيحب الله أكثر من محبته لنفسه، ويحب رسوله أكثر من محبته لنفسه. وأما الخصلة الثانية فهي أن ومحبة الله ومحبة رسوله من الطاعات والقربات. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي نصوص كثيرة تدل على ترغيب العباد في أن يحبوا الله عز وجل ويحبوا رسوله. وكيف لا يحبون الله والله قد أنعم عليهم بالنعم الكثيرة ففضائله كثيرة؟ وكيف لا يحبون الله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ وأما محبة رسوله فلأنه ولي من أولياء الله، ولأنه كان قد أوصل إلينا الخير والهدى، فهدانا الله به إلى الصراط المستقيم. وأما الخصلة الثانية فهي أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فالمحبة في الله من أعظم الأعمال الصالحة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه ثم تفرقا فيه، لأن ما من مجتمعين في الدنيا إلا وسيفترقان، إما بسفر وإما بمرض وإما بوفاة أو بغير ذلك. وأما الخصلة الثالثة فهي أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وكيف يترك الإيمان والتوحيد والسنة من أجل أمور أو من أجل عقائد فاسدة؟ كما يكره أن يقذف في النار. قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عن أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن أي لا يؤمن إيمانا كاملا، أو لا يؤمن الإيمان الواجب. ثم روى من حديث المقداد بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك، أي سيأتي قريبا، الرجل يكون متكئا على أريكته، أي على الوسائد التي توضع له، يحدث أي يخبر بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه، يعني في القرآن، من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فقال: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. يوجد في بعض الأزمان من يدعو إلى نبذ السنة ويدعو إلى الاكتفاء بالقرآن، وهذه المقالة مقالة سيئة للغاية ومقالة باطلة، وذلك لعدد من الأمور. أولها أن القرآن قد أرشد إلى حجية السنة وأوجب على الأمة الطاعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يمكن أن يحيلنا إلى أمر موهوم. ويدل على ذلك أن عددا من الآيات القرآنية لا يمكن أن نعرف معناها إلا بواسطة السنة النبوية. ففي قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ما مقداره وكيف يؤدى لم يذكر في كتاب الله، فنحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معاني كتاب الله عز وجل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ويدل على ذلك إجماع الأمة واتفاق علمائها وأصحاب الفضل والسادة فيها من عهد الصحابة إلى عصرنا بالاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون مبينة لما في القرآن، وقد تكون مخصصة أو مقيدة لما في القرآن، وقد تكون مؤكدة لما في كتاب الله عز وجل. وقد ثم ذكر المؤلف بابا في تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، ثم أورد فيه عددا من النصوص القرآنية التي تأمر باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد يقول بعض الناس: إن السنة وجد فيها أحاديث مكذوبة ووجد فيها أوهام من بعض الرواة. فنقول: كون أهل السنة يميزون بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث المكذوبة والضعيفة، هذا دليل على قدرتهم على التمييز، وأنهم قد محصوا ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على هذا أنه ما من علم إلا وفيه معلومات مغلوطة أو مكذوبة. أليس الطب قد وهم فيه بعض الناس فاعتقدوا أن بعض الأدوية تعتبر علاجا لمرض من الأمراض، ومع ذلك ثبت ضد هذا بعده؟ نقول: نعم. ومع ذلك لا نقول بأن الطب يترك لوجود هذه المعلومة الخاطئة فيه. وقد هيأ الله عز وجل من علماء الأمة من يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله والترغيب في ذلك وفي ترك البدع، المراد بالبدع الطريقة المحدثة في الدين. فالبدعة عبادة الله بأمر لم يرد في شرعه. وأما التفرق فالمراد به ابتعاد بعضهم عن بعض، فلا يناصر بعضهم بعضا ولا يقوي بعضهم بعضا على الحق. والاختلاف، فإن الاختلاف أمر مذموم لا يرغب الشرع فيه، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا من قبل، وكما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإن قال وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإن قال قائل بأن الله عز وجل قال ولا يزالون مختلفين، فدل هذا على وجود الاختلاف، فنقول هذه الآية فيها دلالة على أن الاختلاف مذموم، ولذا قال فيها ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، معناه أن الاختلاف حال والرحمة حال آخر. فإن قال قائل بأنه قد ورد في الخبر اختلاف أمتي رحمة، فنقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي لا يصح أن نحتج به. ثم ورد حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، أي خطب فيهم خطبة توصل إلى المقصود بالكلام المؤثر في النفوس، فذرفت منها العيون تأثرا بهذه الخطبة، ووجلت منها القلوب أي خافت. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، أي هذا آخر عهده بالناس، فما تعهد إلينا، أي فما الذي توصينا به؟ فقال أوصيكم بتقوى الله، أي بأن يوجد في قلوبكم معنى يخاف من الله ويتقيه فيبتعد عن معاصيه، والسمع والطاعة، أي أوصيكم بأن تسمعوا وتطيعوا لأصحاب الولاية من استتب الأمر لهم، فإن هذا من القربات، وإن جاروا وإن ظلموا وإن وجد عندهم عيوب ونقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية، لأن أهل الجاهلية يأنفون من أن يكون لهم من يسمعون ويطيعون له من أصحاب الولاية. قال وإن كان صاحب الولاية عبدا حبشيا فاسمع وأطع، ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي يختلفون في أحكام الشريعة، فعليكم بسنتي، يأمرهم بالاقتداء بهديه والسير على طريقته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي هذا وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حجة، وفيه أيضا وجوب العمل بهدي الخلفاء الراشدين. قال تمسكوا بها أي بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ، وهي أنواع من أنواع الأسنان، إذا أراد الإنسان أن يمسك شيئا ولا يتركه أمسكه بنواجذه. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، أي يحذرهم من الأمور المحدثة يعني في العبادات، فإن كل محدثة بدعة، أي كل ما يحدثه الناس من عبادات هذا من البدع. ثم روى أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه، رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وصححه، وذكر أنه في رواية لابن ماجه لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لماذا؟ لوضوح هذه الشريعة، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي سيختلف الناس، سيكون لهم أقوال متعددة. ثم روى عن جابر حديثه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن خير الحديث كتاب الله. الحديث في الأصل الأمور التي تستجد بعد أن لم تكن، والمراد به هنا الكلام، فإن الكلام يستجد بعد أن لم يكن. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أي واضحة المعالم لا يزيغ عنها، أي لا ينحرف عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي سيختلف الناس، وقد اختلف الناس في عقائدهم وفي مناهجهم وطرائقهم، حتى أن الصحابة اختلفوا اختلافا كثيرا. ثم روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أفضل ما يهتدي به الناس ويسيرون إلى الحق، وشر الأمور محدثاتها، أي الأمور الناشية، وكل بدعة ضلالة. ثم روى حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي، يعني بلا استثناء، يدخلون الجنة إلا من أبى، أي من رفض ولم يذعن للحق والهدى. فقيل: ومن يأبى، أي من الذي يرفض دخول الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي رفض. ولهما إلى الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، جميع الليل يصلي. وقال الآخر: أنا أصوم النهار فلا أفطر شيئا منه جميع الأيام. وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، يوبخهم على مقالتهم. ثم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم به. فالخشية والتقوى ليست بكثرة العبادة فقط، بل لا بد أن تكون على موافقة السنة. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، أي عن طريقتي وهدي، فليس مني. ثم أورد حديث أبي هريرة مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، أي لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إلا أفراد قلائل، وسيعود غريبا، أي في آخر الزمان عندما يرفع ما في الصدور من كتاب الله كما بدأ، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي تكون رغبته وإرادته متوافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف عددا من الأمور المتعلقة باتباع السنة والهدي في ذلك، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتركه ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، كما أسأله سبحانه أن يوجهنا نحو كتابه نتعلم منه ونتلوه ونتدبر آياته، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم عودا حميدا إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يجوز قراءة كتب أهل الكتاب وهل ننكر على من يقرأها؟
الأصل عدم جواز ذلك لهذه الأحاديث التي مرت معنا، إلا أن يكون هناك تحقيق لمصلحة شرعية أكبر، كما لو كان على جهة محاجتهم ومجادلتهم. فإن اليهود لما جاءوا بالرجلين اللذين زنيا راجع فيه التوراة من أجل أن يبين لهم أن شريعتهم موافقة لما عنده من الأحكام في رجم الزنات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الحديث لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب، فما هو الإيمان الواجب؟
هناك ثلاث مراحل من مراحل الإيمان: إيمان تام يدخل فيه الإيمان بالتفاصيل ما وجب الإيمان به، وهناك إيمان واجب وهو أقل المقدار في الواجبات. يعني مثلا لو وجد عندنا إنسان لا يعرف بعض الكتب أو بعض الأنبياء، نقول لم يخالف واجبا لكنه لم يصل إلى الدرجة الكاملة. وهناك مطلق الإيمان، هؤلاء عندهم معصية بعدم وجود إيمان ببعض ما أوجب الله الإيمان به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المدة التي اعتبر فيها أني قد هجرت القرآن إذا لم أقرأه؟
ينبغي بالإنسان أن يرتب له وردا يوميا من كتاب الله، إن قل وإن كثر، فمن رتب الورد اليومي فلن يكون ممن هجر القرآن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أجره أكبر، أن أقرأ القرآن في المسجد أم أساعد المعتمرين والضعفاء؟
إن استطعت أن تجمع بينهما فهو أولى، والبركة في الوقت هذه من عند رب العزة والجلال. البركة في الوقت هذه من عند الله. كم من إنسان يبذل من وقته فيكون هذا من أسباب بركة وقته، فيتمكن من الأعمال الكثيرة في الأوقات القليلة. الإشكال الأعظم في صرف الأوقات فيما لا يفيد بل فيما يضر. إذا نظر كل واحد منا إلى عمله وجد أن جزءا من وقته يضيع فيما لا يستفاد منه في دنيا ولا آخرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية الله للعبد؟
ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من النصوص، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وأما ما ورد في حديث أن من اكتفى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفى همه، هذا الخبر ضعيف الإسناد. وأما كون ذلك من أسباب الهداية فلا أعلم دليلا صحيحا يدل على هذا المعنى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الخوف الزائد يعتبر من عدم التوكل على الله؟
هذا سؤال عظيم الشأن. أنتم تخافون من الدب؟ جواب: تخافون من الظالمين؟ أرفع من هذه الدرجة التي عندكم أن تخاف من الله أن يسلط عليك الذئب أو الظالم. أن تخاف من الله أن يسلط عليك الذئب أو الظالم. هل يستطيع الأسد للذئب أن يخرج عن قدر الله وعن أوامر الله؟ لا والله. وبالتالي خف من الله أن يسلط عليك هؤلاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: علمنا أن سبيل الله واحد، فما معنى قوله تعالى: من اتبع رضوانه سبل السلام؟
أنتم تعرفون أن هناك طرائق متنوعة لطاعة الله عز وجل، فهي سبل توصل إلى الله، لكنها ليست متعارضة ولا متضادة. فهذا يصلي صلاة الليل، وهذا يصوم النهار، وذاك يكثر من الصدقة. هذه سبل موصلة إلى الله. هل هي متعارضة؟ ليست متعارضة، بل هي متنوعة، يتمكن الإنسان من الجمع بينها، وكلها سبيل واحد. فنوع السبل هنا من أجل تنوعها، لا من أجل تضادها وتنافرها. هي في المحصلة تجمع أو تجمع في بوتقة واحدة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في وقتنا الحاضر الذي يسيئون فيه ويستهزئون به؟
أعظم الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم بنشر سيرته وسنته وتعريف الخلق بهديه صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم وسائل الذب عنه. وتختلف الوسائل باختلاف الأزمان واختلاف القرائن التي تقترن بمثل هذه الأحداث، وتختلف باختلاف قدر الناس. فالناس ليست مكانتهم ومنزلتهم منزلة واحدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.